بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. أرأيت يا محمد، أي أتعرف يا محمد الذي يكذب بالدين هل هو مصيب أو مخطئ في ذلك؟ من أهل العلم من قال: معنى رأيت هنا بمعنى أخبرني. أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، أي أخبرني يا محمد ما حال الذي يكذب بيوم الدين. ومن هذا قول الله عز وجل قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، أي أخبرني هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. فإنه قد تأتي أرأيت في لغة العرب بمعنى أخبرني، فعلى هذا التفسير يكون معنى هذه الآية: أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، أي أخبرني يا محمد عن الذي يكذب بيوم البعث والجزاء وهي يوم القيامة، فما حاله وماذا يكون هذا، ما عمله. ثم قال الله عز وجل مبينا ذلك: فذلك الذي يدعو اليتيم، أي هذا الذي يكذب بيوم الدين هو نفس الذي يدع اليتيم، أي يدفع اليتيم، يدع بمعنى أنه يدفع اليتيم دفعا بعنف وجهوة، بحيث أنه لا يعطي حقه بل يأخذ حق اليتيم ويدفعه بعنفه عن حقه. فذلك الذي يدع اليتيم، فإن الذي يكذب بيوم الدين يتصف بصفات قبيحة، منها أنه مع اليتيم فإن حاله حال سيء، وذلك لأنه يأخذ حق اليتيم ويدفع اليتيم بقوة، كما قال الله عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إلى نار جهنم دفعا بقوة. فهذا حاله كحال اليتيم، فهذا حاله مع اليتيم، أنه يدفع حق اليتيم بقوة وبعنف وشدة، بحيث لا يراعي حقوق اليتيم ولا يعطي حقه، أي اليتيم. والله عز وجل قد جعل اليتيم حقا، وأمر الناس كلهم أن يؤدوا حق اليتيم، ولذلك كان وسلم يقول: أحرج عليكم حق المسكينين، اليتيم والمرأة. فإن الله عز وجل حرج حق اليتيم، وعلى الأمة جميعا أن يهتموا بحق اليتيم، فإن اليتيم في بني آدم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، فهذا الذي يقال له يتيم في بني آدم. وأما في الحيوانات فاليتيم هو الذي ماتت أمه، هذا في الحيوانات في الطيور وفي البهائم وغيرها. وأما اليتيم في بني آدم فهو الذي مات أبوه قبل البلوغ، فهذا له حقوق عظيم في الشريعة الإسلامية. وكان عليه وسلم يحث الناس على إكفار اليتيم، حتى قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين، أنا وكافر اليتيم كهاتين، أي لن يكفر اليتيم ويؤدي حقوق اليتيم. فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كمرتبتي أو قريبا من مرتبته، وذلك لما له من الأجور العظيمة التي يعطيها الله سبحانه من كفل اليتيم. وأما الذي يأخذ حقوق اليتيم، كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا وعيد شديد من الله عز وجل، أن الذي يأكل النار يتامى ظلما، في الحقيقة إنما يأكل النار في بطنه. قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكل النار، في الحقيقة إنما هو يأكل النار. والله عز وجل سيثيبه يوم القيامة بأن يدخل في النار إن أراد الله عز وجل ذلك، وهذا معلق بمشيئة الله سبحانه. ولذلك ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيد شديد لمن يأخذ حق اليتيم، كما أنه ورد ترغيب شديد لمن أعطى اليتيم حقه واهتم باليتيم واعتنى باليتيم، لا سيما إذا كان اليتيم من أقاربه. يقول الله عز وجل بعد ذلك ولا يحض على طعام المسكين، أي من صفات الذي يكذب بيوم الدين أنه لا يحث على إطعام المساكين الفقراء. فإنه لا يحث، ما هو أنه يفعل؟ ففرق بين أن يفعل شخص العمل وبين أن يحث عليه. فإن الله عز وجل يذم أولئك أنهم لا يحثون على إطعام المساكين الفقراء، فإذا ذم الله عز وجل عدم من يحث أو من لا يحث ذلك، فمن باب أولى أن الذي لا يطعم المساكين مع قدرته على ذلك فإنه يعتبر مذموما ويعتبر رجلا وقع في أمر ليس بمحمود. ولذلك قال الله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين، ولم يقل الله عز وجل ولا يطعم المسكين، لأنه ربما يكون فقيرا أو ربما يكون غير قادر على ذلك، لكن يجب عليه، ينبغي عليه أن يحث الناس على إطعام المساكين، على إطعام الفقراء والمساكين، أن يحث الناس على ذلك. ولو لم يفعل ذلك فإن الحث يعتبر أمرا عظيما من أمور دين الله عز وجل، أي أمور على حضرة حال المسكين. ولذلك ذم الله عز وجل أولئك الذين لا يحضون على طعام المسكين، فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، في قراءة ولا يحضون على طعام المسكين. وذكر الله عز وجل أن الذي لا يحض على طعام المسكين فإنه ربما يكون مآله نار جهنم، كما قال لا يحض على طعام المسكين. فالذي لا يحض على طعام المسكين ربما يكون مآله نار جهنم. فلذلك فإن الذي ينبغي للمسلمين أن يحضوا أنفسهم وعلى غيرهم على إطعام المساكين الفقراء الذين لا يملكون شيئا. ثم قال الله عز وجل فويل للمصلين. فويل، كلمة ويل يعتبر بمعنى الدعاء على شخص بالهلاك، أي ويل لك، ويل لأولئك الذين يصلون لكن حالهم الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي هم في الحقيقة غافلون عن صلاتهم، فلا يبالون بأوقاتها ولا يراعون حقوقها وأركانها وشروطها، فهؤلاء لهم ويل. وليس معنى ذلك أن من لم يكن مصليا ليس ويلا له، بل هو ويل له من باب أولى. فإذا ذكر الله عز وجل أن الذي يصلي ولا يراعي حقوق الصلاة بحيث يؤخر عن وقتها أنه يكون ويلا له، فمن باب أولى الذي لا يصلي فإنه كافر أصلا، كما قال مع سلم من ترك الصلاة فقد كفر، وقال مع سلم على عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إن بين الشرك والإيمان ترك الصلاة. ولذلك يذكرون عن بعض الناس أن كان هناك رجلا كان يشرب الخمر وكان صاحبه يصلي، فقال له يوما تعال نصلي، فقال له الله عز وجل إنما قال ويل للمصلين ولم يقل ويل للسكارى، قال هيا نذهب إلى أماكن الخمر فنشرب الخمر، لأن الله ما قال ويل للسكارى إنما قال للمصلين. هذا يعتبر خطأ وتحريف لكلام الله عز وجل، فإن الله ما قال أن للمصلين ويل على الإطلاق، وإنما كان هذا الويل للذين يصلون ولا يراعون حقوق الصلاة باعتبار أنهم يأخرون عن وقتها وهم غافلون عن الصلاة. وتأمل كما يقول بعض السلف من رحمة الله عز وجل أن هذا الويل الله عز وجل أثبت لمن كان ساهيا عن الصلاة لا لمن كان ساهيا في الصلاة. فلو قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون لم يخذ ذلك أحد. فما منا إلا ويسهو في صلاته، فما منا إلا ويكبر ثم يخرج ربما في مواضع أخرى ويفكر في هنا، وما قال أحد جل ذلك، وإنما قال ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليسوا هم في صلاتهم ساهون، لأن ما من أحد إلا ويسهو في صلاته، وما من أحد إلا ويعرض له أشياء في صلاته. لذلك ما قال الله عز وجل الذين هم في صلاتهم، وإنما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك قال بعض السلف من رحمة الله على العباد أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، هذا من رحمة الله عز وجل، وإلا لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون ما خرج ذلك أحد. فما منا إلا ولما كبر شخصيه يسهى في صلاته ويتعرض له بعض الأشياء ويفكر ربما هذا في تجارته، وهذا ربما يفكر في بحثه، وهذا يفكر في موضوع كذا، وهذا يفكر في مشكلة مع واحد، ومن هذه الأشياء. فلذلك ما قال الذين هم في صلاة ساهون، وإنما قال الذين هم عن صلاة ساهون، أي الذين هم غافلين عن أصل الصلاة، ما أنهم دخلوا بالصلاة ما يسون فيها، هذا يقع فيها كلها، لكن هؤلاء هم غافلين عن الصلاة أصلا، بمعنى لا يراعون الصلاة ولا يراعون شروطها ولا يراعون وقتها، يؤخرون عن وقتها، هؤلاء ويل لهم. ثم قال الله عز وجل الذين هم يراؤون، هذا صفة لهم، أن هذا الذي يصلي يكون ويلا لهم لأنه يرائي في صلاته باعتبار أنه لا يصلي الله عز وجل، وإنما يصلي لأجل أن يراه الناس أن فلانا يصلي، وهذا في الحقيقة جرم عظيم. ولذلك فات عن وسلم في حديث محمد النبي أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، أن الشخص يراء الناس أو يسمع الناس بأنه هو المصلي وأنه المتصدق وأنه هو الصائم وأنه هو الذي يحج الأحوال، هذا يعتبر خطأ. ولذلك أخبر الله عز وجل أن المنافقين لا يصلون إلا وهم يريدون بذلك رياء، كما قال الله عز وجل إن المنافقين يقادرون الله وقادرون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك قالوا قديما لولا الناس ما صلى منافق، أي لولا وجود الناس لما وجد منافق يصلي، لأن المنافق في الحقيقة لا يصلي لله، وإنما يصلي لأجل فلان أو لأجل أن الناس يقولون فلان يصلي في المسجد، وإلا لولا الناس لما صلى منافق. وهذا لا ينبغي المؤمن، بل ينبغي الذي يجب على المؤمن أن يصلي الصلاة، وكذلك غيره من الأعمال يجب عليه لأجل الله سبحانه وتعالى، ولا يرأي الناس في ذلك. فإن الله عز وجل يقول كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلذلك إن الله لا يقبل عملا إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلذلك ورد في بعض الأحاديث الصحيحين من حديث أبي هريرة أن من الذين يعذبون وهم أول من يسعر بهم من كان يتصدق ويتصدق وينفق أموالا باهظة لأجل أن يقول الناس له هذا متصدق أو هذا رجل كريم. ولذلك قال يقول عز وجل له كذبت ما تصدق إلا لأجل أن يقال لك إنه كريم أو لأجل أن يقال لك إنك متصدق أو نحو هذه الأشياء. فهذا في الحقيقة أذهب ماله ولم يستفد شيئا، أذهب ماله ولم يستفد شيئا، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وهذا كله والله عز وجل إنما يريد أن يحذر من هذه الصفات، قال ويمنعون الماعون أي من صفات أولئك الذين يكذبون بيوم الدين، وهي من الصفات التي لا ينبغي لمسلمها أن يتصف بها أنه يمنع لجيرانه الماعون، والمراد بالماعون هنا هو ما يتبادله الجيران من الأشياء التي لا تساوي شيئا، كأن تكون رخيصة أو أنها من الأشياء المستعارة، كأن لا تكون فيها إذهابا وإنما يرجع له. فهذا لا يجوز لمسلم أن يمنع جيرانه مثل هذه الأشياء، فإن الله ذم أولئك الذين يمنعون الماعون، مثل الذي يمنع الإبرة، يأتي إليه جيرانه ويريد منه إبرة فيمنع، يقول لا ما عندي، أو يقول ما عندي، أو يقول ما أستطيع به نحو، هذا يعتبر خطأ، فماذا تنفعك الإبرة؟ وماذا تستفيد من منع الإبرة؟ كذلك إذا كان شيئا قل مثل الملح يطلبه جيرانه في ملح، أو مثل هذه الأشياء التافهة، فمنع هذا يعتبر من الصفات التي لا ينبغي للمؤمن، بل هي من صفات الكفار، لأن البخل أصلا إنما يكون في الكفار، وأما المؤمن فإن عادته كريم، ولذلك قال عليه وسلم المؤمن غر كريم، مؤمن ليس ببخيل، لا سيما في مثل هذه الأشياء التافهة. أي المؤمن يرى المسلم عنده أعظم وأعظم من هذه الأشياء، بل المسلم لو طلب من نفسه شيئا يقدر عليه أو ربما شيئا لا يجد إلا عنه يعطيه، كما قال الله عز وجل مثنيا على أولئك الأنصار والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، أي لو كانوا يحتاجون إلى هذا الشيء فإنهم يؤثرون غيرهم ويعطون هذا الشيء غيرهم مع أنهم يحتاجون إلى هذا الشيء. وهذا مما يدل على كمال الإيمان، والمؤمن لا ينبغي له أن يكون بخيلا، ولا ينبغي له أن يمنع مثل هذه الأشياء التافهة، بل إذا طلبك مسلم فطلب المسلم أعظم وأعظم وأعظم من هذه الأشياء، بل لو طلبك ما هو أعظم من هذا فإنه لا يصلح أن ترد مسلما، لا يصلح أن ترد مسلما إلا إذا كان شيئا لا تقدر عليه أو يحصل له شيئا من التكلفة. وأما هذه الأشياء التافهة التي يتبادلها الجيران فمنع ذلك ليس من صفات المؤمنين، بل هو من صفات الذين يكذبون بيوم الدين، أي من صفات الكفار، هذا من صفات الكفار، من صفات البخلاء. وأما المؤمن لو طلب منه إبرة أو لو طلب منه صحنا أو لو طلب مثل هذه الأشياء التي يستعيرها الجيران عادة فإنه لا يجوز أن يمنع ويقول لا أنا ما سأعطي، أنا ما سأعطي، إلا إذا كان الجيران ممن علم منهم أنهم لا يردون هذا الشيء، أو ممن علم منهم أنهم يفسدون هذه الأشياء، فهذا لا شك في هذه الحالة يجوز لهم، مع أن الأولى في مثل هذه الأشياء أن الشخص يكون لينا، يكون سالما يعطي، ماذا تفيد هذا الشيء؟ مع ذلك تشتري عشرات بعدها، لكن لا تمنع جيرانا، وهذا من باب مراعاة حقوق الجيران. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن 3 مرات من لم يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره والذي لا يراعي حقوق الجار فإن ليس عنده إيمان كامل. ولذلك قال عسل: وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن كان يؤمن بالله فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن جاره أو فيكرم جاره، فإن من آمن بالله عز وجل فينبغي له أن يكون محافظا على حقوق الجار، وأن يكون محافظا على حقوق من كان جاره، فإنه كما قيل بع الدار، أو كما قيل اشتري الدار، أو انظر الجار قبل الدار، انظر الجار قبل الدار، قبل أن تشتري دارا انظر من يكون جار هذه الدار، فإن كان هذا الجار طيبا فإنه يستحق أن تكون جارا له، بحيث أنه لا يؤذيه ولا يأتي منه شيئا أذى. أما إذا كان الجار أذيا ومتعبا فإنه كما هو معلوم بعدة ما تستفيد من هذه الدار شيئا. ولذلك ذكروا عن بعض السلف أنه كان يبيع دارا له، فقال له: أبيع هذا الدار ب2000 درهم أو ب2000 دينار. فقيل له: وكيف هذه الأرضية ما تساوي إلا 1000؟ فقال: نعم، أرضيتي أبيع 1000 وجيراني أبيع 1000، فإن الجيران أغلى من الدار، أنتم تكون جاركم فلان وفلان، فهذا لا شك مما تكون الأرضية به غالية. وأما إذا كان الجار من لا يراعي حقوق الجار وممن يمنعون الماعون، فهذا ربما لا ترتاح بأن تكون جارا لهم، لا سيما إذا لم يكن صاحب طاعة إنما كان من أصحاب المعاصي، فهذا تتعب بأن تكون جارا لهم. والحمد لله رب العالمين.